الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كفاية الرغبة شرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه، نفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله عنكم. والثامن تغير النية، فتبطل الصلاة بتغير لها كنية مقيم قصرا أو في أثنائها لتضمنها العزم على الخروج منها. والتاسع الأكل والشرب، وكل مفطر للصائم وإن قل بأن وصل لجوفه كباطن أذنه ولو بلا حركة فم، كبلع ذوب سكر لإشعاره بالأعراض، لا إن كان سهوا أو جهلا بتحريمه فلا تبطل به إلا أن يكثر فتبطل به وفارق نظيره في الصوم، فإن المصلي ملتبس بهية يبعد عنها النسيان بخلاف الصائم، فإن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف. والعاشر الردة، والعياذ بالله لمنافاتها للعبادة كما مر. والحادي عشر تعليق قطعها أي الصلاة بحصول شيء ولو محالا عاديا لا عقليا، لأن الأول قد ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني، والجزم مشترط دوامه فيها لاشتماله على أفعال متغايرة متواترة وهي لا تنتظم إلا بدوام الجزم بالنية، ففارقه بالوضوء والصوم والاعتكاف والنسك. والثاني عشر إمضاء ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية، مع الشك في نية التحرم أو بعض أجزائها أو شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا. والثالث عشر إطالة زمن الشك أي نية التحرم فيه أي الركن عرفا، وإن انجلى شك قبل اتمامه لانقطاع نظم صلاته بذلك. وبعض القول ككله إن طال زمن الشك أي عرفا أو قصرا ولم يعد ما قراه فيه وخرج بالشك ظن أنه في غيرها كفرض آخر أو نفل وإن أتمها مع ذلك.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد حبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه الهدى وعلى من اتبعه وأحبه وقتفاه وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاه وعلينا معهم وفيهم بفضله ورحمته تعالى في علاه. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى المبطلات التي يتعرض المصلي لبطلان صلاته بوجود أحد منها لنحترز عن تلك المبطلات ونحسن مع الله المعاملات في أداء الصلوات التي هي ركن وثيق في دين الله وشريعته المطهرة. وآخر ما تحدثنا عليه مما سبق من مبطلات الصلاة ما ذكرنا به من انكشاف العورة أثناء الصلاة، وأن ذلك إذا فعله قصدا فإنه تبطل الصلاة بالاتفاق، وإنما نظر الأئمة فيما إذا انكشف شيء من العورة للرجل أو المرأة كل على حسب عورته المقررة في أثناء الصلاة من غير عمد ولا قاصد. فتقدم معنا أن الحنفية قالوا إذا انكشف ربع عضو بقدر أداء ركن بطلت به الصلاة، فتبطل بانكشاف ربع العضو الذي يجب ستره مقدار في وقت يؤدي فيه ركنان ويدخل في سنية الركن مع الركن. ولم يقيد المالكية هذا الانكشاف بوقت بل مطلق الانكشاف ولو من غير قصد يبطل الصلاة عندهم. وسمعت ما قال الشافعي أنه إذا ستر حالا من دون حركات متوالية صحت صلاته واستمر فيها. والحنابلة في هذه المسألة يقولون العبرة بالمنكشف أيسير أم كثير، وبعد كون المنكشف من العورة يسير أو كثير، هل طال الزمن أو قصر؟ فلهم في ذلك نظر من هذه الحيثيات، فيقولون إن انكشاف اليسير من العورة بلا قصد ما يضر ما دام كثير ولو طال زمنه، واستدلالا بما تقدم معنا من أن سيدنا عمرو بن سلمة أحد الذين وفد مع قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأيام التي قضاها الوفد في المدينة كان هذا مع صغر سنه معتنيا بالتلقي والأخذ، وأخذ حظا من القرآن نصيبا وافرا من القرآن، وكان أصغر القوم سنا. فلما رجع إلى بلده وقد قال لهم النبي أمكم أقرأكم، رأوه أقرأهم، فكان يأمهم ويصلي بهم، وإنما عنده ثوب قصير لا يملك غيره، فكان إذا سجد انكشف شيء من فخذه، وكان يصلي خلفهم النساء، فنادتهم بعضهن اشتروا عنا عورة إمامكم، فاشتروا له ثوبا عمانيا ففرح به فرحا شديدا، حتى قال ما فرحت بعد الإسلام مثل هذا الثوب، لأنه ما كان يملك إلا ذلك الثوب القصير. ها، فرضي الله عن سيدنا الصحابة، وقلنا أن الذين يلعبون بعقليات البشر يغرونهم بالثياب وألوانها ومظاهر الدنيا وكانهم خلقوا لها، لاعبون مستهزئون ماكرون خادعون مفسدون، يحرف الإنسان عن أصل مهمته ووجوده في الحياة للسفاسف هذا والتوافق، كأنه خلق من أجلها وما هي إلا ضرورات ووسائل يمضي بها حيثما تيسر لأداء مهمته الكبرى في الحياة، هي الخلافة عن الله والاستعداد للقاء. هكذا يصاغ عقل المؤمن بالله تعالى، ولا بد أن يكون الفرق بينا واضحا بين عقل المؤمن وعقل كافر. أما أن يتحول عقل المؤمن إلى أن يفتخر بموافقة عقل الكافر فأعوذ بالله من ذلك، ما هذا إلا انتكاس على أم الرأس، وإنما فخر المؤمن أن يشابع عقله عقول الأنبياء، عقول الأنبياء ونظراتهم إلى الأشياء وعقول الأصفياء المقربين، هذا فخره. أما أن يتحول نظريته وعقليته إلى مشابهة الكفار والفجار، هذا سقوط واختباط واختراط من الأعلى إلى أسفل السافلين، العياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا قال الحنابلة إذا كان القدر المنكشف من العورة يسيرا فلا يضر وإن طال الوقت، وكذلك إذا كان المنكشف من العورة كثيرا مع قصر الوقت فلا يضر. ويتحدث الآن عن تغير النية، وإنما الأعمال بالنيات كما يقول سيدنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تستقر النية في طول الصلاة من حين أن يحرم إلى حين أن يسلم، فتغير النية يبطل الصلاة. تغير النية في الصلاة ونقلها من فرض إلى فرض آخر ومن فرض إلى نفل متعمدا عالما من غير عذر تبطل به الصلاة باتفاق الأئمة. فما هو العذر وكيف يكون وما هو التفصيل بين الأئمة في ذلك يختلف فيه الحال. فيقول الحنفية في هذه النية أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير، بل تبقى كما نواها ما لم يكبر بنية مغايرة. ما لم يكبر مثلا ناويا نفل وهو في فرض، أو يكبر ناويا فرضا وهو في نفل، أو يكبر ناويا انفراد وهو في جماعة، أو يكبر ناويا جماعة وهو منفرد، أو يكبر ينوي قضاء وهو في أداء، أو يكبر ناويا أداء وهو في قضاء دخل بنية القضاء. فإذا كبر بهذه النية المغايرة بطلت الصلاة عند الحنفية. فالحنفية مجرد النية ما تبطل الصلاة عندهم إذا تغيرت حتى يكبر مغايرا في النية. فإذا كبر بنية مغايرة من نفل إلى فرض أو فرض إلى نفل، أو أداء إلى قضاء أو قضاء إلى أداء، أو جماعة إلى انفراد أو انفراد إلى جماعة، بطلت صلاته. قالوا وذلك البطلان إذا وقع هذا التكبير ونية التحويل قبل قرب خروجه من الصلاة. كيف؟ يعني قبل الجلوس في التشهد الأخير بمقدار التشهد، فإن طرأ هذا التغيير فأثناء الجلوس في التشهد وقبيل السلام فلا تبطل الصلاة. هذا ملخص مذهب الحنفية في تغيير النية. لا يضر مجرد التغيير إلا إن كبرها بنية مغايرة، كنية فرض من نفل، أو نية نفل من فرض وهو قد أحرم بفرض، أو نية انفراد بعد جماعة، أو جماعة بعد انفراد، أو نية قضاء وقد نوى الأداء، أو نية أداء وقد نوى القضاء. وشرط أن يكون هذا التغيير قبل دخوله في التشهد الأخير بمدة تسع التشهد. فأما إن كان بعد دخوله في التشهد الأخير فلا التفات لذلك لكون في خاتمة الصلاة. علمنا هذا ما قرر الحنفية في تغيير النية. يقول المالكية إذا نقل النية إن كان سهوا من فرض مثل نفل أو فرض إلى فرض آخر ولم يمضي وقت تطول فيه القراءة ولا ركن فعلي من مثل الركوع والسجود فلا يضر ذلك، بل هو مغتفر. مغتفر نقل ليه؟ نقل النية إذا كان ذلك سهوا ولم يطل. فإذا حول نيته من فرض إلى نفل، يقول ابن فرحون في المالكية إن كان قصد بتحويل النية رفع الفرضية ورفضها بطلت، وإن لم يقصد فإن النفل مندرج في الفرض، فنية الفرض نية نفل وزيادة، فنية النفلية لا تضر إذا لم يقصد رفض الفريضة، فإنه إنما أكد النية. فتصير نية الفرض مؤكدة. طيب هذا إذا كان تحويل النية من فرض إلى نفل. أما تحويل النية من فرض إلى فرض آخر ونحوه فقد تقدم معنا عندهم إذا كان ذلك سهوا ولم يطل الزمن فمغتفر. إن كان سهوا ولم يطل الزمن فمغتفر. طيب يقول الشافعية إذا قلب المصلي صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته إلا إن كان له عذر، فتنقلب بالنية من فرض إلى نفل. كيف هذا العذر؟ وظن أن الوقت دخل مثلا أحرم بالفرض فتبين له عدم دخول الوقت، فيجوز له أن يحوله إلى نفل وسنة، وهو حينئذ معذور ويكمل الصلاة على أنها سنة ونفل لا فريضة. أو كان يصلي منفردا فأقيمت الجماعة فأراد أن يدرك الجماعة فيقلب نيته من فرض إلى نفل ويحول الصلاة إلى نفل ويسلم من الركعتين ويدرك يدرك الجماعة سواء. يكون حينئذ معذور، لكن يقلبها إلى نفل مطلق. أما إذا حولها إلى نفل معين، قال حولها نية ضحى مثلا، قل لا ماشي، ما يصلح أنت أثناء الصلاة تحول. طيب كذلك إذا كان من غير غرض صحيح، من غير سبب حولها بطلت. فإذا هناك سبب وغرض صحيح فيجوز أن يحول الفرض إلى نفل. تمام. يقول الحنابلة بطلان الصلاة بواسطة النية من تحويلها من فرض إلى فرض تتحول وتنقلب في هذه الحالة نفلا إذا نوى الخروج إلى فريضة أخرى، وأن الانتقال من الفرض إلى النفل لا تبطل به الصلاة عندهم، لكن ذلك مكروه إلا لغرض صحيح. فقال الحنابلة إذا كان لغير غرض صحيح مكروه، قال الشافعي تبطل به الصلاة إذا كان لغير غرض، ووافقوهم إذا كان غرض صحيح تتحول من فرض إلى نفل، تتحول من فرض إلى نفل سواء. قال عليه رحمة الله: والثامن من مبطلات الصلاة تغيير النية، فتبطل الصلاة بتغير لها كنية مقيم قصران في أثنائها، وهو مقيم ما يجوز له القصر. لماذا؟ لأنه تضمن نية القصر العزم على الخروج، لأنه صلاة أربعة وبيصلح ثنتين، فكأنه نوى الخروج من الصلاة. فأنا أقول أيها المصلي لا تلعب بالنية، أنت مقيم لا يجوز لك أن تقصر، فإذا نويت القصر فأنت قاصر وصلاتك باطلة. فلا ينوي القصر. يقول لتضمن العزم على الخروج منها فلا تتغير النية، ويبقى على ما نوى من أول الفرض إلى أن يحرم. وعلمنا كلامهم في تحويلها إلى نفل إذا كان لغرض، وعند الحنابلة ولو من غير غرض فإن الفرض قابل لأن يتحول نفلا. وكذلك ما ذكرنا عن ابن فرحون من المالكية أن نية النفلية ما تناقض نية الفرض إلا إن نوى رفضية الفرض، إن نوى رفض الفرض. طيب أصلح الله نياتنا ورزقنا الاستقامة. ويقول الشافعي إن من سنن الصلاة أن يستمر استحضار النية في كل ركن من أركان الصلاة إلى أن يخرج من الصلاة، وإن كانت لا تلزم إلا عند تكبيرة الإحرام، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. هو أن يستحضر امتثال الأمر وأداء الواجب عليه فرضا أو نفلا من أول الصلاة إلى آخرها، فاستحضارها بهذا الوجه سنة من سنن الصلاة. وأما عدم الاتيان بما ينافيها فشرط من شروطها، وإلا تبطل به الصلاة. قال عليه رحمة الله: والتاسع الأكل والشرب، وكل مفطر للصائم وإن قل، وذلك لأن المصلي صائم، فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، فلا يجوز أن يتناول مفطرا ولا أن يدخل إلى جوفه شيئا من المواد. الأكل والشرب وكل مفطر للصائم وإن قل، بأن وصل لجوفه كباطن أذنه ولو بلا حركة فم، كبلع ذوب سكرة لإشعاره بالإعراض، لا إن كان سهوا فما تناوله سهوا وهو قليل فمغتفر، لكن القليل ما كان مقدار حبة السمسمة فأقل. هكذا يقول الشافعية. فلا يجوز المصلي أن يأكل ولا أن يشرب لا قليلا ولا كثيرا، فإن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا فالقليل منه لا يضر والكثير يبطل الصلاة وإن كان ناسيا، بخلاف الصوم فإن الأكل والشرب ناسيا أنه صائم لا يبطل الصلاة وإن كان كثيرا كما ذكر الشيخ عندكم، لأن للصلاة هيئة يتلبس بها المصلي تذكره بالصلاة وليس للصوم هيئة، فعذر في الصوم ولم يعذر في الصلاة. يعني نسيت أن أصلي وأنت قائم ولا راكع ولا ساجد ونسيت أنك تصلي، إيش هذا البلاهة الزايدة؟ فلا يعذر في الأكل الكثير وهو ما زاد على مقدار حبة سمسمة. لكن يقول الحنفية إذا بلع شيئا في الصلاة ولو مقدار سمسمة ولو ناسيا بطلت صلاته إذا تناوله تناولا، أما ما كان بين أسنانه فهو الذي يعذرون فيه، ما كان بين أسنانه وهو قدر الحمصة أو أقل منها فمعذور، وأما من غير بين أسنانه فإذا أدخله بطلت صلاته ولو كان ناسيا ولو كان مقدار سمسمة. هكذا المذهب عند الحنفية. وكذلك إذا مضغ عندهم فكثر المضغ وهو مقدار 3 مضغات بطلت صلاته، ب3 مضغات متوالية وإن لم يبلع بالمضغات تبطل الصلاة سواء. وكذلك إذا بلع من دون مضغ ذوبان سكر مثلا في فمه فبلعه بطلت صلاته. قال المالكية فرق بين عمد الأكل والشرب وسهوه، بين العمد والسهو. فقالوا إن أكل أو شرب مصل متعمدا بطلت صلاته بلا خلاف، تمام. أما إن أكل أو شرب سهوا فلا تبطل صلاته وينجبر بسجود السهو، فهو يشبه الصوم عندهم. طيب، قد عرفنا أيضا قول الشافعية أنه إن كان ناسيا وهو قليل كمقدار حبة السمسمة فأقل لا تبطل به الصلاة، وإن كان متعمدا بطلت بالقليل وبالكثير. إذن فأكل القليل ناسيا يستحب أيضا له سجود السهو كما قال المالكية في الآكل سواء كان قليل أو كثير عندهم، لكن عند الشافعية لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه وقد فعله ساهيا فيسن له أن يسجد للسهو. وهكذا ولو من دون بلع، ولو من دون بلع مثل ذوبان حبة سكر فيه، فإن بلعها ذاكرا بطلت صلاته وإن بلعها ناسيا لم تبطل صلاته. نعم. وعند الحنابلة روايتان، الرواية الأولى تفرق بين الفرض والنفي، فقالوا لا تبطل صلاة النفل بالأكل إلا إن كثر عرفا، لأن ذلك يقطع الموالاة بين الأركان، وإن قل فلا يضر في النفل ويضر في الفرض. ولكن الرواية الثانية وعليها أكثر الحنابلة أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فما أبطل النفل أبطل الفرض، فالنفل كالفرض عندهم، حينئذ يكون له يكون ما أكله في الصلاة أو شربه إذا كان ساهيا أو جاهلا معذورا بجهله لا يبطل الصلاة إذا كان يسيرا. إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان سواء. إلا أن الحنابلة قالوا لا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغ، أو بقي بين أسنان من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه، فإن ذلك لا يبطل الصلاة عندهم. قال الشافعية ما دام تغير الريق بأي شيء ما يجوز بلعه، فإن بلعه متعمدا بطلت صلاته. استثنى الحنابلة ما كان من بقايا الطعام وبلع من غير مضى، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام من غير مضى فبلعه فلا تبطل به الصلاة. طيب، بخلاف إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم ثم ابتلعه، ويختلف عن تغير الريق ببقايا الطعام أو عن بلع ما ذاب من نحو سكر، أما ما له جرم فبلعه فذلك يضر. فالصلاة لا يصح فيها الأكل ولا الشرب، فإذا انشغل عن تغذية روحه بشيء من تغذية جسده بطلت صلاته، فقد شرعت له الصلاة لتتغذى روحه وليقرب فتوحه وليكثر منوحه. فإذا اشتغل في أثنائها بالجسديات والماديات بطلت صلاته، فإنما أنت في حالة عليا فلا تنزل إلى ما دونها. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي، ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم. تيقظ هداك الله من نوم غفلة ولهو ولا تعمل على الشك والوهم. فلا يغذي أرواحنا بذكره والمعرفة بإنه أكرم الأكرمين. ثم بعد ذلك والعياذ بالله إذا طرأ عليه في الصلاة ردة وهي قطع الإسلام باعتقاد مكفر أو قول مكفر أو فعل مكفر أو عزم على الكفر، والردة أقبح أنواع الكفر، أقبح أنواع الكفر الردة، وهي محبطة لعمل الإنسان الماضي كله. فإذا عاد إلى الإسلام عاد وقد حبط العمل السابق مسكين، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يرتد عن الدين ثم هداه الله لدخول الإسلام. فقد قال بعضهم يا رسول الله إني كنت أعمل في الجاهلية أعمالا طيبة، صلاة من صدقة ومن مساعدة ورفد محتاج إلى غير ذلك. قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني يحسب لك ما عملته قبل من الخير الآن يحسب لك، بخلاف المرتد فكل ما فعله من الخير يحبط عليه. من يرتد منكم عن دينهم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أقبح أنواع الكفر الردة، ومعنى قطع الإسلام، إما باعتقاد مكفر أن يعتقد لا بعث ولا نشور، أو يعتقد عدم النبوة أحد من الأنبياء، أو يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو أي شيء، هذا إذا طرى عليه بطلت صلاته من غير شك. أو قول مكفر أن يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول أنه لا يؤمن بالبعث، أو لا يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى ولا يؤمن، والعياذ بالله. أو كل كلمة فيها استخفاف بشيء من أمور الدين واستهزاء، أو لعن الدين والعياذ بالله تعالى، أو لعن نبي، فكل هذا قول مكفر. أو بفعل مكفر كأن يدعس متعمدا برجله المصحف الكريم، فعل مكفر، أو يقصد السجود لغير الله تعالى، فعل مكفر. فإذا فعل ذلك في الصلاة بطلت صلاته بلا خلاف. أو بعزم على الكفر في المستقبل، يقول بعد كم أيام بيسافر وبيترك الدين، ما العزم على الكفر كفر خلاص. قال لا، ما هو السنة دي السنة الآتية، ولو السنة الآتية، وإذا نويت تكفر ولو بعد 10 سنين فخذ كفرك من الحين، بس فضل كافر وده كافر. العزم على الكفر كفران والعياذ بالله تبارك وتعالى. حفظ الله علينا الإسلام والإيمان، رزقنا قوتهما، وزادنا إسلاما وزادنا إيمانا في كل نفس وفي كل حين، اللهم آمين. يا من أنعمت علينا بالإسلام زدنا منه دائما أبدا، يا من أنعمت علينا بمن زدنا منه أبدا سرمدا في كل لمحة وفي كل نفس، يا أرحم الراحمين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، اللهم زدنا إيمانا ويقينا. يقول الحنفية والمالكية قد حبط سائر عملي بالردة وبطلت صلاته، قالوا رجع للإسلام ورجع للإسلام خلاص، الإيمان يجب ما قبله فلا قضاء عندهم. طيب بعد ذلك يقول الشافعية بطلت صلاته ومهما عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، وكل ما فاته أيام الردة وجب عليه قضاؤه من صلاة وصيام وغيره هكذا. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في القضاء على هذا المرتد، ففي رواية لا يلزمه أن يقضي لأنه خرج عن الإسلام أصلا والآن استأنف العمل من جديد، والثاني مثل الشافعية يلزمه قضاء ما فاته أيام الردة عند عودته إلى الإسلام. وفي قول عندهم الحنابلة أنه إذا عاد إلى الإسلام يقضي ما فاته قبل الردة، فأما ما كان أيام الردة فكل أيام كفر فلا يتعلق بها قضاء عندهم. قال والعاشر الردة، والعياذ بالله، نعوذ بالله لنا ولكل مسلم ومؤمن من الكفر بعد الإسلام ومن الردة بعد الهدى. قال لمنافاتها للعبادة، والحادي عشر تعليق قطعها، يعلق قطع الصلاة بشيء ولو كان ذلك شيء مستحيل في العادة لا مستحيل عقلا، كان يصلي ويقول إن طرت أنا في الهواء صلاة، تركت الصلاة أو قطعت هذه الصلاة، طيران في الهواء هذا في العادة مستحيل من الإنسان، لكن في العقل غير مستحيل ممكن، بطلت صلاة، بخلاف المستحيل عقلان، فإن هذا عبث ماشي فيه جزم ماشي فيه أبدا، لأنه يعرف أن ذلك لا يكون. ويقول إذا تحولت السماء تحت والأرض فوق أخرج من الصلاة، هذا كلام ما يقبل منك. قال إذا صار الاثنين أقل من واحد أنا أخرج من الصلاة، هذا الذي لا يكون في التعليق عبث ما يضر وما يؤثر أولا. قال تعليق قطع الصلاة بحصول شيء ولو محالا عاديا لا عقليا، لأن الأول قد ينافي الجزم لإمكان وقوعه، بخلاف الثاني ما ينافي الجزم، الجزم مشترط أن يجزم بالصلاة دواما حتى يخرج من الصلاة. قال فبهذا فارق الوضوء والصوم والاعتكاف إذا نوى قطعه ثم لم يقطعه لا يضر صوم ولا وضوء، بخلاف الصلاة فإن أفعال متغايرة ما ينظمها إلا النية الدوام. طيب، والثاني عشر إمضى ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم. شك هل حضرت له النية عند التحرم أم لا؟ قال إمضاء ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو بعض أجزائها أو شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا، فإذا شك في ذلك ومضى ركن قولي أو فعلي مع الشك بطلت الصلاة. ثالث عشر إطالة زمن الشك في نية التحرم أن يدرم به أي الركن عرفا، وإن انجل الشك قبل تمام الركن لأنه بعطول انقطع نظم الصلاة بذلك. قال وبعض القول الطويل ككله إن طال زمن الشك أي عرفا أو قصر ولم يعد ما قرأه فيه، شك في نية الصلاة وهو يقرأ الفاتحة مقدار آيتين وراح الشك، قل رد الآيتين هذه الذي قرأتها مع الشك ما تصح، ردها، رد الآيتين واستمر في الصلاة هكذا، ويوالي بقية المبطلات. جنبنا الله مبطلات العادات والخيرات، وجعلنا في أهل الإنابة والإخبات. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم لنا الصلوات كما أقمتها لأهل المحبوبين من عبادك أهل السعادات، واجعلها خالصة لوجهك مقبولة عندك، وارحقنا بمن يقيم الصلاة ومن يؤتي الزكاة ومن يعبدك على ما تحبك أنه يراك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.